الحمد لله رب العالمين القائل يستفتونك قل الله يفتيكم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد القائل شفاء العي السؤال. وبعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج محراب الفتوى، هذا البرنامج الذي نلتقي به مع ثلة من المشايخ والعلماء. نمكن عبر هذا البرنامج الالتقاء بهؤلاء المشايخ وإلقاء أسئلة يعني المستفتين واستفساراتهم الشرعية حتى ينهلوا من علمهم ويمتثلوا قول الباري عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، آملين أن يهدينا الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه. ضيفنا لهذه الليلة هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي، رئيس اللجنة العلمية التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي فرع صباح الناصر، وهو أيضا إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت. وللشيخ محاضرات وندوات كثيرة ومؤلفات عديدة، من أبرزها كتاب النهج الأسمى في أسماء الله الحسنى، هذا الكتاب الذي لاقى يعني القبول من كثير من طلبة العلم، وأيضا كتابه الذي صدر مؤخرا وهو حسن التحرير في تهذيب مختصر ابن كثير رحمه الله تعالى. باسمكم أيها المشاهدون نرحب مرة أخرى بفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله حييكم بارك فيك
فضيلة الشيخ. هذا البرنامج يعني نود أن نخصص له عنوانا، ألا وهو آداب المفتي والمستفتي. وقبل يعني أن نتلقى أسئلة المشاهدين، وأيضا قبل أن نتكلم عن موضوع الحلقة، نود أن يعني أن نكرر اعتذارنا إلى المشاهدين الكرام لتأخر يعني بث هذه الحلقة لأعذار خارجة عن إرادتنا. فضيلة الشيخ، كما قلنا أن عنوان هذه الحلقة هو آداب المفتي والمستفتي، ومعلوم فضيلة الشيخ بداية لو ركزنا يعني موضوعنا على المفتي، فإن يعني منصب الإفتاء منصب خطير، وكثير من السلف كان يتحرز من الإفتاء ويتجنبه، بينما كثير من الخلف مع الأسف كان يعني يحاول أن يتصدر إلى هذه الفتية وما يدري أنه يعرض نفسه للخطأ. حول هذا الموضوع نريد أن يعني منك كلمات يسيرة مما فتح الله عليك عن خطورة الإفتاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نبارك لقناة المعالي هذه الانطلاقة في بلدنا الحبيب الكويت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها منبعا للخير ومدرسة للإسلام، وينفع الله سبحانه وتعالى بها هذا البلد الطيب وبقية بلاد المسلمين. لا شك أن الفتية أمر خطير وأمر عظيم، حتى إن الله سبحانه وتعالى نسبه إلى نفسه في كتابه الكريم مرتين: يستفتونك قل الله يفتيكم، تكرر هذا مرتين في سورة النساء. وهذا مما يدل على خطورة هذا المنصب وهذا الأمر، وأيضا هو مما تولاه رسولنا عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذا المنصب يتولاه بعد النبي عليه الصلاة والسلام أهل العلم بالقرآن والسنة، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر كما فسرهم السلف بأنهم العلماء والأمراء. لهذا فالذي يتكلم في الدين بغير علم يكون قد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر، حتى إن الله عز وجل قرنه بالشرك.
نعم، خطورة حتى الإفتاء فضيلة الشيخ أن المفتي هو بمنزلة من يوقع عن رب العالمين في حكم هذه المسألة وهذه النازلة.
نعم، الإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب في هذا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين أو أعلام الموقعين، يعني الأئمة الأعلام من السلف رحمهم الله ومن جاء بعدهم ممن تولى منصب الكلام في الشريعة وبيان أحكامها، والذي يتكلم في هذا كأنه يوقع عن رب العالمين. بعض أهل العلم قال كالترجمان، الإنسان الذي يتكلم في الشرع أو يبين للناس أحكام الدين هو كالذي يترجم للناس المطلوب منهم والعمل المطلوب أو كيف يكون العمل صحيحا ومتى يكون غير صحيح.
نعم فضيلة الشيخ، أيضا هناك نبذة وسيرة عطرة لسلفنا الصالح في قضية أنهم يتحرزون عن الإفتاء ولا يحبذون يعني تصدر الإفتاء للناس، إنما يعني يتبرعون في هذه القضية فضيلة الشيخ.
نعم، الفتية في الحقيقة أحيانا تكون أمرا سهلا، كان يكون المفتي ناقلا لحكم ثابت في القرآن والسنة، أو أن يكون ذاكرا للناس أو مذكرا للناس ببعض الأحكام المنصوص عليها. يعني لو سئل الإنسان مثلا عن فضل صلاة الضحى أو مثلا عن فضل قراءة آية الكرسي وأن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، هذا الأمر في الحقيقة لا يحتاج إلى كثير من الجهد ولا إلى كثير من إعمال الفكر، لكن الأمر الخطر هو فيما يتعلق بالاجتهاد. إذا كانت الفتية تحتاج إلى الاجتهاد، والاجتهاد على نوعين، تارة الاجتهاد في تحقيق المناط، يعني انطباق الحكم على مسألة السائل.
تعطينا مثال على ذلك فضيلة الشيخ؟
يعني إذا سأل إنسان مثلا عن مسألة في الطلاق مثلا أو مسألة في البيع والشراء، فأنت تحتاج أولا أن تنظر هل سؤال السائل ينطبق عليه الحكم الشرعي المقرر في هذا النص أو لا ينطبق، هل العلة موجودة في هذه المسألة أو هي أمر مختلف، هذا يحتاج إلى اجتهاد. الأمر الثاني هو أن يسأل العالم أو يسأل الشيخ عن أمر ليس فيه نص واضح من القرآن والسنة، فهو يحتاج إلى النظر في آيات الكتاب وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ويجتهد في أخذ الدلالات من هذه النصوص أو القياس. أحيانا لا يجد نصا وإنما يلجأ إلى القياس فيصل إلى الحكم الشرعي.
نعم فضيلة الشيخ، المخرج يقول لدينا اتصال من الكويت من الأخت أم أنوار. أم أنوار من الكويت اتصال.
ألو.
نعم أم أنوار، أهلا بك في برنامج محراب الفتوى، الشيخ يسمعك دائما بالسؤال.
السلام عليكم، يعطيكم العافية.
السلام ورحمة الله.
الشيخ أنا صار لي يعني معي حالة غريبة من شهر تقريبا، إن ما عندي أي إحساس بالطاعة، يعني أصلي أصوم الحمد لله أقوم ليل لكن أستغفر يعني بس ما عندي إحساس، يعني لا أتأثر لا بالقرآن ولا بموعظة، مع العلم يعني الحمد لله بفضل من الله أنا مستقيمة، لكن صارت لي هالحالة إن حتى الدعاء ما أحس فيه، يعني أبي إجابة منك يا شيخ تريحني بس. شكرا.
نعم تسمعين الإجابة بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ أم أنوار من الكويت تسأل أنها لا تحس بطعم الطاعة رغم أنها يعني مستقيمة في ظاهرها وأنها تؤدي يعني الواجبات والنوافل، نعم. بعد ذلك لا تحس بطعم وحلاوة هذه الطاعة. فضيلة الشيخ
لهذا يعني عدة أسباب، قد يكون أحيانا الإنسان مشغول البال فيؤدي العبادة وهو شارد الذهن بسبب مشكلة حصلت له مثلا أشغلت قلبه أو أحيانا تعلق الإنسان ببعض المباحات أو حدوث فرح شديد أو حزن شديد أحيانا يمنع الإنسان من الخشوع في الطاعة أو الخشوع في الصلاة. في أحيان أخرى قد يكون السبب في هذا ذنب أذنبه الإنسان فيحرم لذة الطاعة أو لذة المناجاة كما شكى بعض الصالحين قال إني لأذنب الذنب فأحرم لذة قيام الليل مثلا أسبوعا أو شهرا أو ما أشبه ذلك. فالسلف رحمهم الله لهم كلام دقيق في أعمال القلوب وفي أحوال القلوب. فالإنسان دائما مطلوب منه أن يتفقد حاله يتفقد نفسه يعرض نفسه على الكتاب والسنة دوما هل صدر منه خطأ هل حصل منه تقصير في طاعة في واجب. فالنظر في هذا الباب أمر مهم. أيضا سؤال الله سبحانه وتعالى الالتجاء إلى الله عز وجل في أن يحبب إليه الإيمان كما جاء في الآية سؤال الله سبحانه وتعالى أن يزين الإيمان في قلب العبد وأن يحبب إليه الطاعة وأن يثبت قلبه على ما يحب ويرضى.
نعم فضلت شيخ هذه أيضا من المعاني الخفية التي قد لا يدركها المسلم في يعني الأمور التي تترتب على المعصية وشؤم المعصية كيف أن الإنسان ممكن يفعل معصية ثم يدرك بعد ذلك أنه لم يعني يلقى سخط من الله أو أن الله قد فتح عليه لكنه ما يعلم أنه يعني قد ختم الله عليه على قلبه أو قد يعني أبعده عن الطاعة أو لم يعني أو حرمه لذة الطاعة.
نعم لا شك في هذا أن يعني الأعمال كما قال من قال من السلف إما جند لك وإما جند عليك إما أن تكون الأعمال جند لك تعينك وإما أن تكون حربا عليك إن كانت غير صالحة.
فضلت شيخ أيضا عندنا سؤال آخر من السعودية للأخ أبو معدي من السعودية أهلا بك في محراب الفتوى. نعم نسمعك أخ أبو معدي السعودية أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك أبو معدي.
الله يطول عمرك نحب نسلم على الشيخ الله يحفظه يطول عمره.
عليكم السلام.
وسعداء برؤيته والحقيقة إني أحببت هذا الرجل لله عز وجل. هو أول مرة أراه وأحفظه.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
وأسأل الله عز وجل أن ينفع بالإسلام المسلمين ويجعله مباركا.
نعم.
وسؤالي إلى الشيخ الدكتور محمد.
نعم.
يعني ما هم مشايخ الله يغفر لك.
نعم. سؤال آخر.
أبد أبي من الشيخ أدعو لي أن الله عز وجل يشفيني.
نعم.
بإذن الله. بارك الله فيك أبو معدي من السعودية. فضيلة الشيخ الأخ يسأل من هم مشايخ الذين يعني تشرفت بالتلمذ على يديهم وأيضا نريد أيضا نسمع المشاهدين شيئا يسيرا من سيرة فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم. أولا أحبك الله يا أبا معدي كما أحببتنا فيه ونسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء العاجل. طلبنا للعلم كان في هذه الدولة الحبيبة وكان التقاؤنا بثلة من العلماء في هذا البلد تقريبا أكثرهم ولنا لقاءات أيضا بمشايخنا في المملكة الحبيبة بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز التقينا به أكثر من مرة والتقينا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وهذا أكثر وكان أيضا لنا لقاء بعلامة الشام الألباني رحمه الله ولنا أيضا لقاءات مع مشايخنا الفضلاء في هذا البلد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم جميعا على ما يحب ويرضى والسعيد من وفقه الله سبحانه وتعالى لطاعته.
نعم فضيلة الشيخ أيضا لدينا سؤال من السعودية للأخ محمد الجهني. محمد الجهني أهلا وسهلا بك أنت على الهواء مباشرة في محراب الفتوى.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالك أخ محمد.
الله يجزاكم أكثر على البرنامج الممتاز. بس بدنا نسأل عن حكم تشجير الحواجب للنساء مو عن طريق النسب، عن طريق الصبر.
نعم.
الله يجزاكم خير ويعطيكم العافية ويكتب لكم الجنة.
بارك الله فيك محمد الجهني. فضل الشيخ الأخ محمد الجهني من السعودية يسأل عن تشقير الحواجب دون النفث، إنما التشقير يقصد به صبغ يعني أطراف الحواجب حتى يكون يعني تعطي شكلا آخر.
نعم، الذي يعني ورد تحريمه في النصوص هو الأخذ من شعر الحاجب سواء كان ذلك بالنتف أو كان بالقص وما أشبهه، فهذا ممنوع في الشرع. أما يعني صبغ الحاجب فالأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، لكن ينبغي للمرأة ألا تبالغ في استعمال الأصباغ فتبدو كنامصة أو تكون محل تهمة عند النساء، يعني الأخذ من هذا بالقدر اليسير.
نعم فضيلة الشيخ، أيضا من الضروري أن نذكر يعني ما المفسدة أو الحكم الشرعي في نتف الحاجب النمص.
النمص ورد تحريمه في النص كما في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة، النامصة التي تفعل هذا الفعل والمتنمصة التي تطلب أن يفعل بها هذا الفعل، وذلك لأنه تغيير لخلق الله، أنه نوع من التغيير لخلق الله، وتغيير خلق الله هو من عمل الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى على لسانه ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، فهذا من أعمال الشيطان ومن خطوات الشيطان. والواجب في الحقيقة ألا تبالغ النساء في مسائل الزينة، لأن هذا العصر في الحقيقة نرى أن النساء بالغن في أمر الزينة والتزين الظاهري، وأهمل كثير من النساء الزينة الباطنة من صلاح القلب بالإيمان، من تحلية الباطن بالصدق بالإخلاص بالتقوى، من التزين بالعمل الصالح، فإن العمل الصالح زينة على الجوارح.
فضيلة الشيخ، لا نريد أن نطيل على الأخ أبو مصعب من الكويت. أبو مصعب أهلا وسهلا بك، أنت على برنامج محراب الفتوى على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أبو مصعب،
أول شيء نبارك لكم افتتاح هذه القراءة ونتمنى أن يجعلها في ميزان حسناتكم.
الله يبارك فيك، آمين.
الأمر الثاني أريد نصيحة من الشيخ الله يحفظه، ويتحملني في يعني اسمع لي بنوع من الإطالة إذا في مجال.
لك 30 ثانية يا شيخ، لا تطيل.
ماشي، 30 ثانية.
نعم
شيخ محمد الله يحفظك، أنا أول شيء مدرس في دار القرآن وثاني شيء إمام مسجد. طيب يعني هذا الأمر الذي أقوم فيه أريد أن أعرف هل هو وسوسة من الشيطان أم أنه يعني باب خير وفتح لي؟ تيسرني بحمد الله شيخ محمد أني أقوم في التدريس في المساجد، يعني أي مسجد تقريبا أرغب فيه أقوم بالتدريس فيه، والحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بجهد ذات القصد بحيث أنه مفتح المجال لنا بتدريس العلم الشرعي ويعني تيسير هذا الأمر لنا. لكن شيخ محمد أنا لم أبلغ من العمر يعني تو يعني 30 سنة تقريبا أو أقل بقليل. طيب لكن لا أدرس إلا بحد يعني بحسب ما يوجد لدي من علم، بحسب ما أعرف كتاب عمدة الأحكام ورد علم نووية رياض الصالحين بحسب ما أستطيع، ولا أتكلم ولا أعلم ولا أدرس إلا بما أعرف. طيب شيخ محمد والحمد لله عند التدريس أجد من شرح الصدر، أجد من نفسي يعني بيني وبين نفسي إقبال على الطاعة والخجل من الله سبحانه وتعالى عندما أريد أن أقوم لو أقوم نفس وكذا، أخجل من الله سبحانه وتعالى بحيث أنا أعلم الناس وأدرس الناس وأقوم كذا، فخجل من الله سبحانه وتعالى لأني أشعر بأني وصلت يعني ما أقل مرتبة العلماء لكن ممن يشر الخير بين الناس، فأستحي من الله سبحانه وتعالى وأخجل من الله بحيث أن أقوم يعني بتقصير في جانب الله سبحانه وتعالى. فأريد النصيحة منك يا شيخ محمد، هل أستمر بهذا الطريق أم أني ما زلت يعني في بداية المشوار ولا أستعجل خوفا من حب الشهرة والظهور والمدح الترى؟
بارك الله فيك. بمصر تسمع التعليق من فضيلة الشيخ محمد. فضيلة الشيخ، لعل الأخ أبو مصعب يعني يشرح أنه فتح الله عليه باب الدعوة والإصلاح وفتحت له يعني المساجد أبوابها حتى يذكر الناس ويعظ الناس، لكنه ينبه أنه إنما يعلم ويعظ في حدود علمه. فهو الآن يسألك هل ما هو عليه يستمر به من تعليم الناس، أم الأمر يعني لعله كما يعني نفهم من سؤاله أنه يخشى على نفسه الفتنة أو المراءة، أو أنه وصل إلى سن 30 سنة يعني سن صغير لا يرى أنه مؤهل إلى الخروج أمام الناس؟
أولا نبارك له هذا الطريق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه، وأن يعيننا وإياه على ذكره وشكره وحسن عبادته. وطريق الدعوة والتعليم والإرشاد هو باب عظيم من أبواب الجهاد في سبيل الله، وهو الجهاد المتاح اليوم وأبوابه مشرعة والحمد لله في كل مكان. والواجب على المسلم ألا يتكلم في باب من أبواب العلم إلا أن يكون قد درس هذا الباب وأحاط به علما، فما دام أنه يتكلم في حدود علمه، وما دام أنه يعلم الناس ما تعلمه، فهذا هو المطلوب، وهو الذي حث عليه الله سبحانه وتعالى في كتابه كما قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. فالرباني كما قال أهل العلم هو من تعلم وعمل وعلم، الذي يتعلم ثم يعمل بما تعلم ثم يعلم غيره فإنه يكون ربانيا، يعني هذا يدعى في ملكوت السماء ربانيا. لا شك أن الإنسان قد يأتيه الشيطان ويفت في عضده ويحاول أن يصرفه
ويمنع من الخير،
نعم يصرفه عن الخير، أو يقول له أنت مرائي أو أنت تريد الظهور. الواجب أن يتذكر الإخلاص قبل العمل، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفيه شر نفسه، ويستعين بالله سبحانه وتعالى، وكما قلت أن لا يقدم على الأمر إلا بعد أن يسأل وبعد أن يعرف أنه على صواب.
نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، لعلنا نستأذنك بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعاود بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، عدنا والعود أحمد. فضيلة الشيخ، كنا قد تكلمنا قبل الفاصل يعني أيضا ضمن أسئلة المتصلين، ذكرنا قبلها آداب المفتي، وكأن تكلمنا عن عملية يعني الورع، وراء المفتي، وأن لا يتكلم إلا في حدود ما يعلمه، وأنه لا يتقصد يعني استقبال الإفتاء ويعني التصدر للفتية. لكن أيضا في المقابل فضيلة الشيخ، لا نريد أن نمنع الناس الخير ويكون المستفتي يعني يريد أن يجد مفتي فيجد من يلاقيه من المفتين يتورعون، فنريد أن نسلط الضوء على قضية حاجة الناس للمفتي، ما هي حاجة المسلم للإفتاء؟
نعم الحمد لله. وبعد، لا شك أن حاجة الناس إلى الإفتاء أو حاجة الناس إلى معرفة الشريعة من يعني مفهوم أوسع حاجة عظيمة، و بحسب ارتباط حياة الناس بالشريعة تكون سعادتهم، بحسب ارتباط الإنسان بالقرآن الذي هو حياة القلوب وحياة الأرواح، وارتباطه بحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم تكون سعادته وتكون رحمته، لأن الله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكلما اقتربت من الشريعة وكانت حياتك يعني حسب الشريعة، كانت الرحمة لك أعظم والسعادة لك أكبر. وإذا تصورنا خلو مجتمع من المجتمعات من قائم لله عز وجل بأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تحذير من حرام أو بيان لأحكام الشرع، فهذا المجتمع سيكون مجتمع مظلم، مليء بالمشكلات، مليء بالأمور التي تجلب القلق والمشاكل النفسية والاكتئاب. هذا هو الحاصل في الحقيقة إذا ابتعد الإنسان عن شرع الله عز وجل.
تفضل الشيخ، معنا اتصال من السعودية، الأخ جلال الحمادي. الأخ جلال الحمادي،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال المشايخ؟
أبدا أبشرك الأخ جلال.
أيوة حبيبي، أهلا
وسهلا.
سمحت ممكن مشاركة بسيطة؟
نسمعك. نعم
طيب، بخصوص الفترة الأخيرة أو الأيام الأسابيع الأخيرة والشهور الأخيرة، كثرة للبرامج حول الفتوى في أمور الناس العامة، هي أمور الزكاة والصيام وهذا، وهذا شيء مطلوب وشيء جيد، لكن أمور العقيدة، فتاوى حول العقيدة، أن تخصص هناك برامج للعقيدة. والله يا أخوان إنه يعني مما يجرح القلب إنه كثير يفصلون يسألون حول الزكاة، حول الصيام، حول تشطير الحوائج، حول الأفطار، وهم من الشركيات ما يعلم بها إلا الله عز وجل، حتى لدرجة أن رجل وأنا إمام مسجد أتاني يسأل عن عمرة اعتمر وقصر أفطار في العمرة، يعني ما عليه، ويحلف لي بالنبي إنه ما يقصد هذا الشيء، فيقعون فيما هو أعظم من قصر الأفطار، ويقعون فيما هو أعظم من تشطير الحواجب. والخير إن معظم البرامج غافلين عن هذا الشيء. يعني الأمور الأساسية في حياة الإنسان في العقيدة من البدوي والسيدة زينب والحسين وهذا المجرى.
نعم، النقطة وصلت. سؤال آخر أخ جلال.
الله يرضى عليك،
بارك الله فيك. تسمع الإجابة من فضيلة الشيخ جلال. شيخ محمد، الأخ جلال من السعودية يسأل أن كثير من الناس في غفلة يسألون عن أمور الفقه العبادات ويغفلون عن أمور العقائد التي هي أهم.
طبعا هناك أولويات في الحقيقة في الدعوة، وأولويات في التعليم والتدريس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فلا ينبغي الإنسان أن يبدأ بالأمور الفرعية ويترك أمور العقيدة ويترك أمور أصول الدين التي عليها مدار فلاح الإنسان ونجاحه،
خاصة إذا كان يبدو على المستفتي أمور شركية وأمور جهالة في العقيدة.
نعم، هذا أمر في الحقيقة ملاحظ. يعني ما ذكره الأخ جلال هو أن بعض الناس في الحقيقة يسأل عن أمور شكلية وأمور قد تكون من الزينة الظاهرة ويبالغ فيها، في حين أنه قد يكون واقع في أمور عظيمة، مقصر في حقوق ربه سبحانه وتعالى أو مقصر في حقوق العباد. لا شك أن هذا نوع من البعد عن الصراط المستقيم.
نعم، لدينا سؤال من الأخ حسام لطفي من الكويت. أهلا وسهلا بك أخ حسام. أخ حسام من الكويت، حسام لطفي، أنت على الهواء. عفوا، الأخ هشام لطفي من الكويت، أنت على الهواء مباشرة في برنامج محراب الفتوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. مبارك أخي على القناة.
الله يبارك فيك.
كنت عايز أسأل بالنسبة لو أنت تصل عن امرأة ولكنها بتقصي قلوب الأولاد على أبوهم، رجل طبيب وهو كذلك يجمع يعمل في مجال الدعوة إلى الله،
عفوا،
ولكن هي تقصي قلوب الأولاد على أبيهم،
عفوا،
بالنسبة لنقطة الإنفاق عليهم يعني ما الشرع في هذا الأمر؟
انفصل من امرأة.
أيوة.
نعم، هذه المرأة تقسي أبنائها قلوب أبنائها على زوجها
بالرغم أن أبيهم رجل يعمل في مجال الدعوة معروف.
نعم، بإذن الله. سؤال آخر.
جزاك الله خيرا.
حياك الله. فضلت الشيخ الأخ هشام لطفي من الكويت، زوجته يعني لعلها تتوز أو كما نقول تقسي قلبها، قلب أطفالها على يعني زوجها، وهذه لا شك بعض الأخطاء التي تقع فيها سواء الزوجة والزوجة بعد الطلاق، رغم أن زوجها كما يقول هشام في حقل الدعوة.
هذا أمر لا شك أنه محرم، يعني يحرم على الزوجة أن تحرض أبنائها على العقوق أو أن تحرض أبنائها على قطيعة الأب، لأن الوالد له حق على أولاده والأب له حق على أولاده، وهو سبب وجودهم في الحياة وبره واجب حتى بعد موته. حتى بعد موت الوالد البر يبقى، فكيف في حال الحياة؟
والمفروض على الزوجين فضيلة الشيخ أن يجنبون الأطفال خصوماتهم.
نعم، إذا حصل هناك خصومة أو حصل انفصال بين الزوجين فالواجب ألا يصل هذا إلى الأبناء، فلا الأب يحرض الأبناء على قطيعة الأم ولا الأم تحرض الأبناء على قطيعة الوالد. نعم، لو كان في الاتصال بالوالد أو كان الاتصال بالوالدة سبب للانحراف، نعم يمكن أن يمنع الولد عن الاتصال بوالده إذا كان هو سبب لانحرافه، وإلا فالأصل هو البر والإحسان كما أمر الله سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
نعم، فضلت شيخ اتصال من الكويت أيضا، الأخ أبو سعد. أبو سعد أهلا وسهلا بك في محراب الفتوى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أبو سعد سؤال.
وقد أكرم الشيخ.
نعم نسمعك الشيخ.
عندي سؤالين يا شيخ. أول شيء السؤال الأول، الخادمة غير مسلمة بروح لمكة وعندي خادمة غير مسلمة، حدود وين أقدر أدخلها مثل حدود مكة على الشقة أو على الفندق؟
نعم.
والسؤال الثاني، هذا التقليد الشخصي إذا كان موجود مثل حنا جالسين والشخص نفسه موجود وواحد يقلده، فيها شيء يعني
تقليد هيئته ووصفه وافعاله؟
لا يعني حركات وكلامه. نعم. وهذا بس يكون. نعم. هو موجود في المجلس.
نعم برضاه.
نعم. هو موجود الشخص ويشوف.
تسمع الإجابة من فضيلة الشيخ. نعم.
يعطيك العافية.
حياك الله يا أبو سعد. فضيلة الشيخ يسأل بالبداية أن لديه خادمة غير مسلمة، ولعل نفهم من السؤال أنه أدخلها إلى يعني مثل الحدود السعودية حتى ذهب بها إلى حدود مكة.
نعم.
أين هو المدى يعني الذي ممكن أن يصل ويعني ينزل هذه المرأة الغير مسلمة؟
أولا هو لا يجوز له السفر بها بغير محرم، لأنها امرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فالأصل أنها لا تسافر معه إلا في حالة أن لا يجد لها محلا يتركها هنا في بلده، لا يجد لها أحد من أقاربه كأمه أو أخته يترك عندها الخادمة، في هذه الحالة يأخذها للضرورة. أما المسألة الأخرى وهي دخول غير المسلمين إلى مكة فهذا لا شك أنه ممنوع، الله سبحانه وتعالى يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهناك حدود واضحة، أظن كل من ذهب إلى مكة سيجد أن هناك حدود واضحة وبينة للمسافر، مكتوب فيها ممنوع دخول غير المسلمين.
فضلت شيخ أيضا سأل عن التقليد مثل يقلد طباع زميلة،
المحاكاة يعني. نعم المحاكاة مكروهة، يعني على أقل الأحوال أن تكون مكروهة. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عند أبي داود في السنن، ما أحب أني حكيت فلانا أو حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا، طبعا إن كان هذا في حضرته. وذلك لأن المحاكاة قد تدخل في باب الهمز واللمس والعيب، وهذا لا شك أنه باب للشر، وقد يكون بابا لإغار الصدور أو إيقاع البغضاء والعداوة بين الإخوان. أما إن كان الأمر في حال الغيبة يعني أخوه غائب عنه فهي تدخل في الغيبة، هذه تدخل في الغيبة المحرمة، والغيبة كما هو معلوم من كبائر الذنوب.
أحسن الله إليك فضل الشيخ. أيضا لدينا سؤال آخر من الكويت من الأخت نوال. الأخت نوال أنت على الهواء في برنامج محراب الفتوى. أخت نوال.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله فيك بكلم الشيخ.
نعم الشيخ محمد يسمعك.
سمعت الشيخ. أنا مريضة.
نعم.
أنا مريضة ولما ساعة أبي أتوضأ ما أقدر أتوضأ، أحتاج إذا أبي أتوضأ بالمخدة في شيوخ أيدوني، في شيوخ يقول لي لا.
كيف تتوضين عفوا؟
أتيمم بالمخدة.
نعم.
زين في شيخ يقولوا لي اوكي، في شيخ يقولوا لي لا ما تصير، وانا صار لي الحين 4 سنين على الساعه الطعابي.
نعم تسمعين سؤال اخر؟
اي نعم لو سمحت.
نعم.
يا شيخ انا يطلع لي مرض في جسمي، وفي يعني اذكروا لي حريم اني احط العجين والمؤتمر وكذي، هل حرام ولا حلال؟ ودعوا لي ان الله يشافيني.
نسال الله ان يشافيكي. نعم فضلت الشيخ. الاخت نوال عندها سؤالين في اولة الوضوء. فضلت الشيخ كانها تعاني او استفتت في الوضوء، لعل الاجابه عندك.
هو الاصل ان الوضوء يكون بالماء، هذا هو الاصل. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اذا عجز المسلم عن استعمال الماء لسبب من الاسباب كمرض يمنعه من استعمال الماء او وجود برد شديد مع عدم القدره على تسخين الماء فيها، او انه لا يجد الماء، اذا كان هذا عذر، او هذه اذا وجد عذر من هذه الاعذار فانه ينتقل الى التيمم بالصعيد الطيب، والصعيد الطيب هو التراب، ما يعني صعد على وجه الأرض يتيمم عليه، وليس التيمم على الفراش ولا على المخدة كما ذكرت السائلة. فإذا عجزت عن الوضوء بالماء لسبب من الأسباب فإنها تنتقل إلى التيمم بالتراب وتصلي.
نعم فضلت الشيخ أيضا لديها سؤال، أنها يعني تشتكي مرضا في جسمها، فلما سألت يعني نصحت باستخدام العجين والتمر.
نعم.
حتى تستشفي به، تسأل عن حكم.
لا معنى من استعمال يعني الأغذية أو استعمال العسل على الوجه مثلا أو على البدن، أو استعمال الليمون أو استعمال الفواكه من أجل التداوي، لكن يجتنب الإسراف، يجتنب الإسراف في هذا الباب.
نعم. لدينا أيضا سؤال من الكويت من الأخ عبد الله. أهلا وسهلا بك أخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله وبركاته.
حياكم الله، بارك الله فيك. سؤالك أخ عبد الله.
نحمد الله عز وجل. شيخنا كيف الحال شيخ؟
الله يبارك فيكم، حياك الله.
جزاك الله يبارك فيك. عندي 3 أسئلة أو سؤال وتوجيه.
نعم. بارك الله فيك. أوجز بارك الله فيك. السؤال الأول.
إن شاء الله. أما السؤال الأول بالنسبة لحكم بنت اللقاء من وراك. السؤال
نعم.
الثاني، هل يجوز دفع الزكاة لبعض القنوات الإسلامية أو ذات التوجه الطيب مثل قناة المعاني أو غيرها؟ هل دفع الزكاة لهم أو موجود زكاة؟
نعم.
التوجيه الثالث بالنسبة لما يذكر بعض المصلين لبعض الصلوات سواء صلاة الفجر أو العشاء، إذا أراد الإمام أن يطبق السنة نجد عنده تذمر أو شيء للإطالة، فما هو توجيهه؟ حفظكم الله وجزاكم الله خير عنك.
أبشر بارك الله فيك. تسمع الإجابة إن شاء الله لكن بعد الفاصل. فضيلة الشيخ لعلنا إن شاء الله نجيب على أسئلة الأخ عبد الله من الكويت، لكن نستأذنك بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعاود بعده بإذن الله تعالى، فتابعونا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. ها نحن عدنا بعد الفاصل فضيلة الشيخ، وانتهينا قبل الفاصل إلى سؤال من الكويت للأخ عبد الله، سأل عدة أسئلة أولها نريدها ألا وهو سؤاله ما حكم النقاب؟
النقاب مشروع وجائز، وهو معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الصحيحين، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وهذا الحديث يبين أن النقاب ليس أمرا مخترعا كما ادعى البعض، أو أنه عادة تركية كما قال آخرون، بل النقاب معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ووجه المرأة على الراجح من أقوال أهل العلم أنه عورة، لأنه مجمع الحسن والجمال، وهو موضع نظر الخاطب. الخاطب إذا أراد أن يخطب امرأة فإنه ينظر إلى وجهها وكفيها، فالراجح في هذا الأمر أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها عند الخروج وجميع بدنها.
أيضا فضلت الشيخ كان له سؤال آخر للأخ عبد الله، وهو ما حكم أداء الزكاة للقنوات الإسلامية ذات التوجه الطيب؟ يعني سؤاله بطريقة أخرى، هل القنوات الإسلامية أو المراكز الإسلامية تعتبر من مصارف الزكاة؟
هذا في الحقيقة موضع خلاف بين أهل العلم. دفع الزكاة للمراكز الإسلامية أو للقنوات الفضائية أو لأمور الدعوة عموما، فمن أهل العلم من يمنع من ذلك ويقصر دفع الزكاة للمصارف الثمانية المذكورة في آية سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهناك رأي آخر بجواز دفع الزكاة في أمور الدعوة، وذلك أن أمور الدعوة من الجهاد في سبيل الله، لأن مصرف في سبيل الله هو مصرف الجهاد، الدفع للغزاة والمجاهدين وتجهيز الجيوش هذا كله جائز من مصرف وفي سبيل الله. فقال أهل العلم إن الجهاد باللسان والجهاد بالقلم اليوم هو الجهاد المتاح، والكلمة اليوم تؤثر في الشعوب وفي الأمم، فتحتاج إلى من يوصلها إلى الناس، وهذا يحتاج إلى مال. فقال هذا الفريق بجواز دفع الزكاة إذا كان هذا الأمر يترتب عليه إيصال الدعوة مثلا إلى بقاع الأرض، إلى الأمم الأخرى، إلى الصرف على الأمور الدعوية التي لا يمكن أن تنجح إلا بالمال، إذا افتقرت يعني الدعوة إلى هذا المال، إلى مال الزكاة، فيجوز دفع الزكاة إليه، لكن بشرط أن لا تؤثر على المصارف الأخرى.
أيضا فضل الشيخ نفهم من الإجابة أيضا ولزاما أن الصدقة مرغب فيها بأنك تمنح الصدقات إلى هؤلاء القنوات أو المراكز الإسلامية.
لا شك في هذا، وهذا داخل في الجهاد بالمال.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، يعني في ربما ثلاثة مواضع من القرآن قدم الله تعالى الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وهذا يدل على أن هذا الأمر عظيم وله خطر وله منزلة رفيعة في الإسلام، الجهاد بالمال، خصوصا أن الجهاد بالمال اليوم الكل يستطيع أن يشارك فيه، حتى النساء وحتى العجزة.
نعم. الأخ أيضا عبد الله سأل، قال أن بعض المصلين للأسف يتذمر من إطالة الإمام خاصة في صلاتي الفجر والعشاء حين يريد الإمام تطبيق السنة، هل من توجيه في هذا المجال؟
التطويل في الصلاة أو التخفيف هو أمر نسبي ويتحاكم فيه إلى السنة النبوية، فما كان موافقا للسنة لا يحكم عليه بأنه تطويل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالأنغاشية. ربما لو فعلها بعض الناس اليوم يقولون أنه يطول في الصلاة، لكن هذا في الحقيقة ليس بتطويل، بل هذا يعني تطويل مشروع أو هذه قراءة مشروعة. نعم، التخفيف على المصلين في الجماعة هذا أمر مطلوب شرعا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، لكن كما قلت أن التخفيف أمر نسبي، فما أراه أنا تطويلا قد يراه آخرون تخفيفا، فيتحاكم في ذلك إلى السنة. وينبغي لعامة الناس ألا يعترضوا على الإمام إلا بعد أن يعرفوا أو يطلعوا على قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات. يعني بماذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في صلاة الفجر؟ جاء في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالفجر بالستين إلى مئة آية، وفي زماننا الآن يعني في أيامنا لو قرأ الإمام بعشرين آية لعده الناس مطولة.
نعم.
فنرجع في هذا في الحقيقة إلى السنة.
نعم. فضلت شيخ أيضا لدينا يعني اتصال من السعودية من الأخ سعيد. الأخ سعيد عذرنا للإطالة عليك، أنت على الهواء.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. السؤال الأول، كان في برد شديد وكان في صلاة الفجر وكنت على جنابة وما استطعت أن أتروش، ما كان في سخانة، توضيت وصليت، كان برد شديد جدا. والسؤال الثاني، اللي عنده مثلا بعض المعاصي يقدر يقول الدعاء الصباح والمساء، اللهم انت ربي وانا عبدك توكلني وانا على عهدك وعدك ما استطعت، وهو عنده بعض المعاصي ما يقدر يتركها مثلا. وشكرا لك.
بارك الله فيك اخ سعيد. فضيلة الشيخ يسأل انه يعني ادركه البرد الشديد وما عنده سخان، ما استطاع يعني خاف طوات يعني وقت الفجر وهو على جنابه، فلجأ الى الوضوء.
ذكر يعني قبل قليل ان الانسان يجوز له التيمم اذا كان في برد شديد ولا يقدر فيه على تسخين الماء.
نعم.
إذا كان في مكان لا يوجد عنده ما يسخن به الماء، أو أنه يخشى إن اغتسل في هذا البرد الشديد أن يتضرر أن يمرض، فهذا يبيح له التيمم، يبيح له التيمم، لكن متى قدر على الاغتسال وجب عليه أن يسارع إلى الاغتسال ولا يلزمه الإعادة.
نعم. فضلت الشيخ أيضا سؤاله أنه يعني يقول أنه واقع في المعاصي لازال عليها.
نعم.
فهل يشرع له ذكر أذكار الصباح والمساء؟
نعم، يشرع له أن يذكر الله عز وجل وأن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يسأله سبحانه أن يعينه على نفسه، وأن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وسيد الاستغفار إذا قاله يرجى له إن شاء الله تعالى أن يدخل في المستغفرين وفي التائبين. ومن سيما أهل الإيمان عدم الإصرار.
نعم.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يحاول أن يترك ما ذكر من المعاصي وأن يبتعد عن الإصرار قدر الإمكان.
نعم. ويجاهد نفسه.
ويجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
نعم. بارك الله فيك. أيضا وصلنا إيميل على يعني موقع القناة، تقول السائلة: حكم العدسات الملونة سواء للمرأة بين زميلاتها النساء أو بين المرأة وزوجها؟
هذه من الزينة المحدثة من أنواع الزينة التي أحدثت في هذا العصر، واختلفت فيها أنظار أهل العلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنها من الزينة المباحة بشرط أن تكون بين النساء وعند زوجها، وبشرط آخر ألا تكون هذه العدسات ضارة بالعين، لأن بعض الأطباء حذر من هذه العدسات وأنها قد تسبب تقرحات لقرنية العين.
نعم. فضيلة الشيخ نشكرك في ختام هذه الحلقة المباركة، فقد استمتعنا بهذه الكلمات الطيبة والإجابات المسددة. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا البرنامج محراب الفتوى. هذا البرنامج الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي. نأمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى. وأيضا ننوه أعزائي المشاهدين أن هذه الحلقة بإذن الله تعالى يعني ستعاود يعني البث غدا صباحا، الواحدة صباحا وأيضا الثانية ظهرا. نصل وإياكم لنهاية هذه الحلقة، ونتمنى أن نلقاكم بإذن الله تعالى مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.